أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، فهذه الليلة سنخصصها للحديث عن مناقب الصوفية. مناقب الصوفية من كتب يعني أهل التصوف. هذه المناقب التي سنذكرها ستسمعونها الآن مستلة جميعها من كتب الصوفية المعتمدة، المناقب اللي بيكتبوها في تراجم من يسمونهم الأولياء والأقطاب والأوتاد وإلى آخر هذه الليستة من التعريفات التي لا وجود لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني حتى يكون الناس على ذكر وبصيرة من هؤلاء الناس اللي بيدعوا الولاية واللي بيدعوا محبة الدين ومحبة الرسول ومحبة آل البيت وتصفية النفوس إلى غير ذلك مما نسمعه. ولأن الصوفية يعني في الوقت الحاضر بيتم تلميعهم بصورة مريبة جدا، يعني يبدو أنه مطلوب أنهم يلعبوا دور في مواجهة صحوة السنة اللي هي موجودة في العالم كله. فنشر الخزعبلات والشركيات والأباطيل والأساطير والسحر والشعوذة والاستعانة بالجن والبدع هي دي رأس مال هؤلاء اللي اسمهم الصوفية. فيعني احنا هنحاول نختصر كتير لأنه احنا عندنا مادة كبيرة جدا من كتب أهل التصوف في التراجم في اللي بيعدوها مناقب الصوفية. هي دي المناقب اللي الصوفية يعني كاتبينها عن اللي بيسموهم الأولياء وغير ذلك. يقول النبهاني، والنبهاني ده ليه كتاب كبير في يعني اسمه جامع كرامات الأولياء، ده معتمد عند جميع الطرق الصوفية. يقول في ترجمة محمد بن عمر العباسي: إن بعض المجاورين بمكة من أهل دمشق رآه يصلي الأوقات الخمسة بالمسجد الحرام بالمقام الحنبلي وهو بالشام. يعني الرجل ده كان ساكن في الشام وشافوه بيروح يصلي الخمس أوقات في الحرم، والناس اللي في الشام شايفينه والناس اللي في مكة شايفينه، يعني بيصلي في دمشق وفي نفس الوقت بيصلي في مكة. ويقول في ترجمة محمد الشربيني: كان ربما أنكر عليه بعض الفقهاء ترك الجمعة، كانوا بيشوفوه ما بيصليش الجمعة، فوجدوه يصلي الجمعة بمكة المشرفة. عرفوا السر، هو قاعد ما بيصليش في بيته ومع الناس الجماعة، فاكتشفوا ان هو صلاة الجمعة بيصليها في مكة مش بيصلي معاهم. ومن أعجب يعني الحاجات المذكورة في التراجم هؤلاء دعواهم أن الكعبة تطوف بهم. احنا عارفين ان احنا بنطوف حوالين الكعبة، لا، في ناس بقى من هؤلاء الصوفية بيقولوا ان الكعبة نفسها بتيجي تطوف حواليه. قال النبهاني في ترجمة أبي بكر الفراتي: ومما روينا أن الشيخ أبا بكر تحدث معه شخص من أصحابه في أحوال الرجال، وما أعطاهم الله تعالى إلى أن وصل إلى أن من الرجال من يطوف بالكعبة شرفها الله وهو جالس في مكانه. ده سهل، يعني ده بيبقى قاعد معنا وفي نفس الوقت بيطوف بالكعبة. ومنهم من تطوف به الكعبة تشريفا وتكريما. قال الراوي، يعني الراجل اللي سمع الكلام ده بيقوله في ناس بقى منهم الكعبة هي اللي بتيجي تطوف حواليه، فهو بيقول: فقلت في نفسي يعني ايه الكلام ده، فعلمت أن الشيخ أبا بكر القائل ممن له حال، فأشار إلي بالمبيت عنده، يعني قال له عرف هو بيفكر في إيه، فقال له بات معانا النهاردة. قال فلما كان نصف الليل سمعت قائلا يقول قم انظر إلى ما قال الشيخ، فخرجت فوجدت الكعبة بهيئتها وصفتها التي أعرفها، وهي طائفة حول دار الشيخ وفي أرجائها رجال يترنمون بأصوات طيبة بأشياء من جملتها سبحانه وتعالى قد اصطفى رجالا دللهم دلالا فأغمي علي. فقال الشيخ لا تنكر بعد ذلك تهلك، يعني قال له انت كنت بتفكر ان الكلام اللي احنا بنقوله ده مش صحيح، اوعى تنكر تاني لا تهلك. ليه؟ لانه شاف بعينه الكعبة نفسها جت سابت مكانها وجت تطوف حوالين هذا الشيخ. وذكر في ترجمة محمد معصوم انه حينما حج البيت الحرام وزار النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخلت الحرم وشرعت في الطواف رأيت جماعة من الرجال والنساء في غاية الحسن يطوفون معي بحيث يقبلون البيت ويعانقونه في كل وقت. طب ماشي بيقبلوا البيت دي حاجة معروفة، إنما بيحضنوه إزاي؟ أقدامهم على الأرض ورؤوسهم بلغت السماء، فظهر لي أن الرجال ملائكة والنساء حور عين. حور عين نزلوا من الجنة يعني يطوفوا مع هذا الرجل، مع أن الحور العين مش مكلفات بعبادة. قال ورأيت الكعبة المعظمة تعانقني وتقبلني باشتياق تام، وكشف لي أن تلك البركات ظهرت مني حتى ملأت الصحراء وأحاطت بالأشياء، وأن محبتها لي بسبب التحقق. ورأيت كثيرا من الروحانيين حضروا في كل وقت كالخدم، فلما فرغت من طواف الزيارة جاء ملك بكتاب قبول الحج من رب العالمين، يعني ربنا بعت له مع ملك وهو لسه يعني في طواف الزيارة، قال له خلاص انت حجك مقبول. يعني جالوا الملائكة والحور العين كانوا بيطوفوا معاه، والكعبة خدته بالأحضان وقعدت تبوس فيه وهو بيطوف حواليها، وجالوا كمان جواب من ربنا مع ملك بيقول له ان ايه حجك مقبول. قال ثم دخلت المدينة، فلما وقفت، كلام ده كان في مكة، ربما راح بقى المدينة، فلما وقفت تلقاء الوجه الأوجه، يعني قدام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الحجرة المطهرة وعانقني. النبي كمان بنفسه عليه الصلاة والسلام طلع له من القبر وعانقه، يعني خده بالأحضان. هذا الكلام موجود وبيذكر وبيدرس، ويعني الناس بتقوله على انه من مناقب هؤلاء القوم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان الحجر والشجر بيحن ليه، لم نسمع ان الكعبة راحت طافت حوالين بيته، ولا انه الكعبة عنقته، ولا الكعبة قبلته، ولا غير ذلك. كذلك من المذكور في مناقب الصوفية أن الشياطين يحملونهم فيطيرون في الهواء ويمشون على الماء. قال النبهاني في ترجمة محمد السروي كان يطير في الهواء ويحمل وزير الماء ويمشي على الماء جهارا حتى يغيب عن العيون. يعني دي حاجة مقبولة قد تحدث، يعني الكلام اللي فات ده كله دجل، يعني ده كلام مخترع، إما واحد كذاب بيلفق كلام، يا إما واحد مجنون معتوه. واللي سبب الجنان للصوفية حاجتين: الجوع الشديد طول الجوع، لأنهم بيعدوا من تزكية النفس الجوع، خلاف الصوفية بتاعت دلوقتي، الكلام ده الصوفية القدام، الصوفية الجداد بقى يعني بقى عندهم من 5 صباحا ل12 بالليل فتة ولحمة في كل مكان. لكن القدام كانوا بيصوموا ويجوعوا لدرجة انه كانت بتحصل لهم هلاوس من شدة الجوع، تخيلات، حاجة كده شبه الصرع، يتخيل ان في حاجات بتحصل. الحاجة التانية انه الصوفية دخل عليهم الحشيش واصبح يعني حاجة من ضمن الطقوس شرب الحشيش، فطبعا الحشيش للناس اللي جربوه انا لا ادري بيقولوا ان هو بيسبب لهم نوع من الخيالات فبيبقى حاسس ان هو طاير في الهواء او ماشي والناس كلها حواليه صغيرة او كده. فلما يجتمع بقى واحد جعان وشرب حشيش طبعا ده بيبقى ليه تأثير اعظم من يعني لو واحد تاني. فده بيجيله تخيلات الكعبة بتبوسه، الكعبة بتحضنه، الكعبة بتطوف حواليه. لكن موضوع الطيران في الهواء او المشي على الماء ده يعني قد يحدث ان الجن يشيل واحد ويطير بيه، او ان الجن يشيل واحد يمشي بيه على الماء. لذلك الامام الشافعي قال اذا رايت الرجل يمشي على الماء او يطير في الهواء فلا تقبل منه حتى تعرض عمله على السنه. يعني ما تظنش ان دي ولايه، مش شرط دي، احيانا بل في كتير من الاحيان دي ولايات شيطانيه، حاجات شيطانيه. جيل الصحابه اللي هم ساده اولياء الله سبحانه وتعالى حياتهم كان كلها جهاد وعلم وعبادة، لم يحدث ولم يذكر عند الصحابة مثل هذا الكلام إلا في مواطن ضئيلة جدا، كما نقل عن العلاء بن الحضرمي إن هو كان خارج في الجيش فعدوا على المية في غزو البحرين. فدي من باب يعني الكرامات، حاجات ضئيلة جدا صغيرة جدا في تاريخ الصحابة كله اللي هم كانوا أعظم أولياء الله سبحانه وتعالى، لم يذكر عنهم مثل هذا الكلام اللي يعني الدجل. وقال عن نفس الراجل محمد السروي ده، انا ما اعرفش السروي دي اسم بلد في مصر بس انا مش عارف، هي تقريبا في الدقهليه في جنب المنصوره حاجه زي كده يعني، حته اسمها السروي. قال عنه المناوي نفس الراجل اللي هو الطيار ده، كان علي الهمه كثير الطيران من بلد الى اخر، وكان يغلب عليه الحال ليلا فيتكلم بألسنة غير عربية من عجم وهند ونوبة وغيرها. وطبعا ما مش عارفين ان ده ولا بيتكلم لغات ولا حاجة. انت لما تشوف كان في واحد مجنون زمان عند الترام بتاعت الرمل دي بيقف ماسك تسجيل كده ويقعد يهزي بكلام الناس يقولوا يتكلم سبع لغات ولا لغة، ده هو بكلام كده يعني ملوش اي معاني. فهو ده سمعوه بيخطرف فبيقولوا انه ده كان بيتكلم هندي ورومي وجميع اللغات. وربما يقول، اسمع الراجل الولي بيقول لك، وربما يقول قاق قاق طول الليل، طول الليل يوقوق ويزعق ويخاطب قوما لا يرون، يعني عمال يكلم ناس مش شايفينهم، اما ما فيش خالص واما يعني بيخاطب جن. وقال النبهاني في ترجمة أحمد الرفاعي إنه تاب على يديه بعض الأغنياء وقال اعطني جنونا، الرجل اللي تاب بيقول له جنني عايز الجن، ومد يديه فحسى له الشيخ حسيات في الهواء وسماها أرطالا معلومة، يعني قال له خد 2 كيلو دول خدهم. فبيقول فخرج لوقته وترك الدنيا وخرج إلى نهر ووقف في الماء إلى عنقه مدة سنة أو أكثر، سنة واقف الماء جاية له لغاية هنا. تخيل أنت مثلا واحد نزل في المحمودية واقف سنة على رجله في الطينة لمدة سنة والماء جاية له لغاية عنقه. بيقول فجاء جيرانه يسألون الشيخ رده إلى حاله الأول، فرسم الشيخ بطلبه، يعني الشيخ بعت له، فلما حضر قال بالله يا سيدي لا تفعل، ولكن زدني كذا وكذا رطلا من الجنون، فزاده فذهب إلى مكانه فبقي حتى مات. قال له اديني كمان 2 كيلو جنان على اللي انت اديتهم لي دول، ما ترجعنيش تاني. فرجع وقف في البحر ده تاني لغاية لما مات. يعني حاجات غريبة، هذا مخالف أصلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل لقاه واقف في الشمس فسأل قال إيه ده اللي واقف في الشمس، مين ده؟ فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم وأن يصوم وأن يقوم لله في الشمس، فقال مروه فليتم صومه وليجلس وليستظل، إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني. قال لهم ماشي يعني أقرهم على الحاجة المشروع، نظر أنه يصوم خلاص يصوم، أما يقف على رجليه وفي الشمس، ربنا تبارك وتعالى غني عن تعذيب العباد أنفسهم، ربنا الرؤوف الرحيم. فده بيقول لك فضل واقف في المية لغاية رقبته لغاية لما مات. كذلك من المناقب اللي بيذكروها دعوة ضمان الجنة وغفران الذنوب وحصول الرحمة لأتباعهم. يقول أحمد التجاني، الطريقة التجانية دي اسمهم التجانيين، موجودين في المغرب والسودان وتشاد والدول اللي هي بتاعت غرب أفريقيا، منتشرين جدا. يقول من رآني فقط غايته يدخل الجنة بلا حساب، ده اللي شافه بس، اللي شاف الراجل ده ده يروح الجنة من غير حساب ولا عقاب ولا يعذب ولا مطمع له في عليين إلا أن يكون ممن ذكرتهم. يعني عايز يطلع بقى في عليين يكون من أتباع يعني هذا التيجاني. ويقول الشعراني في ترجمة عبد القادر الجيلي، وكان رضي الله عنه يقول أيما امرئ مسلم عبر على باب مدرستي خفف الله عنه العذاب يوم القيامة، وكان رجل يصرخ في قبري ويصيح حتى آذى الناس. يعني واحد ميت كان بيصرخ في القبر فأخبروه به فقال إنه رآني ولا بد أن الله يرحمه، فمن ذلك الوقت ما سمع له أحد صراخا. يعني قال لهم ده مش ممكن يتعذب عشان شافني، فالرجل سكت في القبر لما قال هذا الكلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ناس ياما قوي شافوهم محكوم لهم بالخلود في النار من المنافقين، وهؤلاء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعذبون. فقال اللي يشوف عبد القادر الجيلاني اللي يشوفه بس هذا يعني مضمون له الجنة. كذلك من الحاجات اللي بيذكروها منازعة ملك الموت ورد أرواح المريدين بعد قبضه، كمان مش ضمان الجنة بس. طبعا حكاية ضمان الجنة دي يبدو ان هم ورثوها عن النصارى، النصارى عندهم حاجة اسمها صكوك الغفران، واحد يروح الكنيسة فيقول للقسيس انا عملت كذا كذا فيدفع حاجة فيكتب له صك غفران ان فلان الفلاني انا باسم يسوع المسيح طهرته وخلاص ويدخل الجنة. وكانت في يعني فضيحة شايعة جدا، الان دي الحاجات دي بقت سرية، زمان كانت حاجات علنية، يديله صك مكتوب ومختوم من الكنيسة ان ده هيدخل الجنة. لغاية لما راجل اليهودي راح في ايطاليا وراح قابل البابا وقال له عايز اشتري النار، فقال له طب انت هتعمل بيها ايه؟ قال له عايزها بيعها لي. قال له خلاص نتفق على السعر بكذا، وراح مديله صك بالنار، عقد ان انا بعت النار لفلان الفلاني وخلاص. فراجل يهودي راح واخدها ووقف وقال للناس انا اشتريت جهنم اهي بقت ملكي، اعملوا اللي انت عايزينه مش هدخل حد، هقفلها. فيعني دي ناس والله مش عارف عقول، ما فيش عقول اصلا. فيبدو ان هم الصوفية ورثوا الكلام ده عن النصارى، لان انت لما تيجي تدرس الروافد الفكر الصوفي تلاقيهم واخدين من اليهودية واخدين من النصرانية واخدين من الهندوسية واخدين من البوذية واخدين من الديانات الصين القديمة، توليفة كده من الآثار الأجنبية اتعجنت واتعمل منها يعني ما يسمى التصوف. قال محمد صادق القادري توفي أحمد خدام الغوث الأعظم عبد القادر الكيلاني، وجاءت زوجته إلى الغوث فتضرعت والتجأت وطلبت حياة زوجها، قالت له أحمد الخدام بتاعك مات رجعه لنا تاني ارجع حي. فتوجه الغوث إلى المراقبة فرأى في عالم الباطن أن ملك الموت يصعد إلى السماء ومعه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم. يعني بص كده لقى ملك الموت واخد الأرواح اللي جمعها وطالع بيهم على السماء. فقال يا ملك الموت قف وأعطني روح خادمي فلان. فقال ملك الموت: إني أقبض الأرواح بأمر إلهي وأؤديها إلى باب عظمته، كيف يمكنني أن أعطيك روح الذي قبضته بأمر ربي؟ فكرر الغوص علي إعطاء روح خادمه إليه فامتنع عن إعطائه، وفي يده ظرف مطوي كهيئة الزنبيل فيه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم. وبص في إيده لا أفة كده فيها الأرواح، شايلها كلها الملك الموت وطالع بيهم على السماء. فبيقول له هات الرجل الخدام فلان الفلاني اسمه كذا، طلعوا من الأفة دي ونزله لنا. فقال له لا يعني ما ينفعش. فقال فجر الزنبيل عبد القادر الكيلاني، فجر الزنبيل وأخذه من يده فتفرقت الأرواح ورجعت إلى أبدانها. رجع الميتين كلهم صحوا تاني، جب الأفة دي فكلهم كل روح رجعت تاني لصاحبها. طبعا احنا هنصدق الكلام ده؟ خلينا يعني الى ابعد الحدود هنكون يعني مخدرين ونصدق الكلام. الناس اللي اتدفنت واهيل عليها التراب الارواح رجعت لهم وهم مدفونين في قبورهم، طلعوا ازاي؟ هيطلعوا ازاي؟ هيطلعوا من القبور ازاي الناس دي وهو خلاص مدفون في لحد ومردوم عليه؟ ازاي هيطلع؟ ماشي الأفة اللي فيها الأرواح اتكبت ورجعت تاني لأصحابها. قال هو شد منه الزنبيل فالأرواح اتبعزقت في الأرض فرجعت لأصحابها فكلهم حيوا. كل الميتين اللي ماتوا في اليوم ده كانوا موجودين لسه في بيوتهم، مفيش ولا واحد اتدفن، فرجعوا تاني أحياء. وقال ابن ضيف الله في ترجمة خوجلي ابن عبد الرحمن، بتسمع كلمة خوجلي يبقى على طول من السودان وانت نازل على تحت الاسم ده منتشر. قال: ومن كراماته أن فاطمة بنت عبيد مرضت مرضا شديدا أشرفت فيه على الموت، وجاءه الفقير وقال له: يا سيدي الشيخ حسن، أحيا الميت ديرك ده الحين تسأل الله أن يحييها، نذر لك يعني نذر له نذر ان هو هيذبح له ذبيحة. فإن آخر الليل خاطبت فاطمة بنت عبيد بصوت هادي وقالت: أنا طيبة، فإني رأيت الشيخ خوجلي واقف عند الصندوق فوكزني بعصاه وقال لي قومي. ثم قام فوجد الفقيه أحمد بن الشيخ قدام المسجد وقال له البشارة، فقال له: كنا أنا وملك الموت نتنازع في روح بنت عبيد فتركها لي. يعني قال له احنا طول الليل أنا وملك الموت، هو عاوز ياخدها وأنا عمال أشدها منه لغاية لما سابها لي ومشي. ده يعني ده الأجال حاجات يعني في 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 أذهان أي بشر حتى اللي مش مؤمنين عارفين إن الموت ده ليه وقت، أما بيجي خلاص ما بيرجعش. يعني الميت إذا مات خلاص انتهت المسألة، ما فيش حاجة اسمها مفاوضات مع ملك الموت وحيرجع، لا سيب الروح دي حيسيبها، ما فيش. هذا من خصائص الأنبياء بس إنهم يخيروا عند الموت، تموت دلوقتي ولا عاوز تستنى في الدنيا. ملك الموت يخير الأنبياء بس، ولم يثبت إن في أي نبي من الأنبياء اختار الحياة، كلهم اختاروا الأجال اللي ربنا تبارك وتعالى قدرها لهم. ولذلك في الحديث الصحيح لما ملك الموت ذهب إلى بيت موسى ذهب على هيئة رجل، فسيدنا موسى لقى رجل في البيت داخل من غير استئذان فلطمه ففقع عينه، يعني ضربه ضربة قوية وكان قوي جدا ففقع عينه. فملك الموت رجع يعني فقال لربنا تبارك وتعالى ان بعثتني الى عبد لا يحب الموت، فالله تبارك وتعالى بعث ملك الموت مرة ثانية الى سيدنا موسى فقال له: ضع يدك على متن ثور فما يعني تحت يدك من شعر تعيش بيه. قال له: حط ايدك على ظهر ثور، كل الشعر اللي كف ايدك هيغطيه تعيشه. قال له ثم ماذا؟ سيدنا موسى قال له ثم ماذا؟ قال له طب وبعد ما الحكاية دي ايه اللي هيحصل؟ قال له ثم تموت. قال له الآن. سيدنا موسى قال له طب خلاص دلوقتي، طالما في الآخر حيموت يبقى دلوقتي في الأجل المضروب له. فقبض روحه. فده بيقول لك ان هو اخذ روح الميت من ملك الموت. قال الشعراني في ترجمة محمد الشربيني: لما ضعف ولده احمد واشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه. عزرائيل ده اللي هو بيطلقه على ملك الموت، هو ما اسموش عزرائيل، هو اسمه ملك الموت، لكن الناس مخترعين له اسم عزرائيل، وهذا لم يثبت في حديث. قال: فقال له الشيخ: ارجع إلى ربك وراجعه فإن الأمر نسخ. هو قال لملك الموت: سيبه أنت ترجع تاني وتسأل ربنا، لأن الأمر ده اتنسخ، يعني اتلغى، مش هيموت. فرجع عزرائيل وشفي أحمد من تلك الضعفة، وعاش بعدها 30 عاما. عملوا له مد 30 سنة بسبب أبوه. وقال الشعراني أيضا في ترجمة مدين الأشموني: ومن أصحابه محمد الشويمي: مرض سيدي مدين مرة أشرف فيها على الموت، فوهبه الشويمي من عمره 10 سنين، يعني اداله 10 سنين من عمره، ثم مات في غيبة الشويمي. فجاء وهو على المغتسل، الرجل اللي اداله 10 سنين ده رجع لقى ميت، فلقوه بيغسلوه، فدخل فقال له: كيف مت؟ وعزة ربي لو كنت حاضرك ما خليتك تموت. ثم شرب ماء غسله كله. قال لهم: أنا لو هنا ما كانش مات. وبعدين خد المية اللي غسلوه بها شربها كلها. كذلك مما يعني يذكرونه من المناقب أن الشيخ عبد القادر الجيلاني خلص المريد الذي لا يعرف الله من ملائكة العذاب. قال محمد صادق قادري في مناقب عبد القادر الكيلاني: ذكروا أنه كان رجلا من مريديه يعتقد في حضرة الغوث الأعظم اعتقادا جازما. الكيلاني لقبه عند الصوفية الغوث الأعظم، وصار فانيا في محبته. فلما توفي ودفنوه جاءه الملكان للسؤال، فسأله: ما ربك وما نبيك وما دينك؟ فقال لهما: ما أعرف شيئا إلا شيخي عبد القادر. فتحير الملكان، فقال: يا رب، أنت أعلم أن عبدك فلان يقول كذا. فأمرهما بعذابه. يعني الرجل ده بيسألوه الأسئلة المعروفة في الأمر، قال لهم: معرفش، ما أنا تبع عبد القادر الجيلاني، لا تسألونيش عن حاجة. فالملائكة قالوا ربنا، فقال لهم: طيب عذبوه. فأراد أن يعذباه، فحضر بقى لما جم يعذبوه حضر الكيلاني، فقال لهما: إنه لا يعرف الله ورسوله ودينه لجهله، فإنه يعرفني وأنا أعرف كل ما سألتماه عنه، فلأجلي لا تعذباه. لهم: الراجل ده من عندنا تبعنا، يعني محدش يجي جنبه، هو ما يعرفش حاجة من اللي انتوا بتقولوا عليه، هو يعرفني أنا، عاوزين تسألوني اسألوني أنا. قال لهم: أنا أعرف الإجابة، لكن هو ما يعرفش، ده تسبوه. فسأل الله، الملائكة سمعوا الكيلاني فسألوا ربنا تاني، فسأل الله وقال: يا رب، أنت أعلم أن محبوبك ومجذوبك الغوث الأعظم السلطان محي الدين عبد القادر يقول كذا وكذا. فأمرهم الله بتعذيبه، فأراد أن يعذباه، فأخذ الغوث مطرقتهما من أيديهما. خد بقى المرزبة اللي هي في الأحاديث اللي بيقولوا بيضربوا بها الميتين، فخدها منهم وقال لهما: لا تقربا إليه، فإن كثرة العشق في باطني لا تقاس بشيء. قال لهم: أنا عندي محبة لربنا ملهاش مثيل، الصوفية يسموه العشق الإلهي، وإلا أحرق الجنة والنار بألا تكون راحة في الجنة ولا عذاب في النار. قال لهم: انت لو هتيجوا جنبه أنا هحرق الجنة والنار نفسهم. فجاءهما النداء من الله: عفوت عنه لا تعذباه. خلاص ما الرجل ده هيولع في الجنة والنار، فسيبوا الميت. كذلك مما يذكرون أنه سخرت لهم الوحوش. قال المناوي في ترجمة أبي مدين، أبو مدين ده مشهور، رجل مغربي، أبو مدين الغوث: قال كان الوحش يزل له فإذا رآه ارتعد لهيئته، ومر يوما بحمار أكل السبع نصفه وصاحبه ينظر من بعد، يعني معدي فلقى أسد واكل نص حمار وصاحب الحمار واقف طبعا بيبص من بعيد خايف، فذهب بصاحب الحمار إلى الأسد قال له تعالى معي، وقال أمسك بأذنيه واستعمله مكان حمارك حتى يموت، فركبه واستعمله سنين حتى مات. قال له تعالى أكل حمارك، أنت تاخده بقى الأسد ده بدل الحمار، تركبه وتروح بيه وتيجي لغاية لما يموت. فالراجل أخذ الأسد بدل الحمار. وقال في غالبا الحمير اللي بتصدق الكلام ده في الحقيقة، وقال في ترجمة عقيل المانيحي إنه إذا نادى وحوش الفلوات جاءت صاغرة حتى تسد الأفق. وقال النبهاني في ترجمة محمد الصعيدي له كرامات كثيرة منها أن الأسد سخر له يركبه متى شاء. وقال الشعراني في ترجمة إبراهيم عصيفير كان ينام في الغيط ويأتي البلد وهو راكب الذئب أو الضبع. وقال في ترجمة محمد الفرغل، الفرغل ده يعني ليه شهرة واسعة قوي في الصعيد، الفرغل يمكن أشهر واحد في مدفون في الصعيد هو عبد الرحيم الإناوي، دول اللي هم اللي ماسكين منطقة الصعيد كلها تحت إيديهم، الفرغل والإناوي. إيه اللي حصل مع الفرغل؟ بيقول لك خطف التمساح بنت مخيمر النقيب، فجاء وهو يبكي إلى الشيخ، قال له التمساح خطف البت وهي بتلعب، فقال له اذهب إلى الموضع الذي خطفها منه ونادي بأعلى صوتك تمساح تعال كلم الفرغل. فراح وقف وقال له، فخرج التمساح من البحر وطلع كالمركب والخلق بين يديه جارية يمينا وشمالا إلى أن وقف على باب الدار. التمساح طبعا عارف بيت الفرغل فقال له روح كلم الفرغل، راح له. فأمر الشيخ الحداد بقلع جميع أسنانه، قال له خلع سنان التمساح ده، فخلعها. وأمره قال للتمساح بقى نزلها من بطنك، فلفظ البنت حية مدهوشة، البنت نازلة حية، التمساح يبدو بلعها يعني ما مدغهاش، فنزلت حية زي ما هي. وأخذ على التمساح العهد ألا يعود يخطف أحدا من بلده ما دام يعيش، فرجع التمساح ودموعه تسيل حتى نزل البحر. دي دموع التماسيح اللي تسمع عنه. التمساح طبعا زعل ان الفرغل زعل منه فخلع سنانه، والبنت نزلت حية وقال له تروح تاني اوعى تيجي جنب حد تاني، فراح يعني سمع الكلام ونزل راح على البحر. وقال النبهاني في ترجمة ابي العباس احمد ابي الخير ذكر عنده بعض الصالحين يركب الأسد، قالوا ده في رجل صالح قوي عنده أسد بيركبه، فقال والله إن الناس لو يحتملون لكنت أربط لهم 70 أسدا، ولو أحب تركتها تمشي بين الناس في الشارع ولا تضر أحد. قال له بيركب أسد إيه يعني، ده غلبان، ده أنا ممكن أملأ لكم أسود لو عايزين. من مناقب اللي بيذكرها الصوفية دعواهم أن الأولياء يعلمون ما بالقلوب، يعني الناس الأولياء دول يعرف إيه اللي بتخفيه الصدور. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ما في قلوب الناس وكان يحاكمهم للظاهر، لكن الصوفية يبدو ليهم ميزات أعلى من كده، بيقول لك يعرفوا أنت بتفكر في إيه، إيه اللي في نفسك يعرفوه. قال المناوي في ترجمة محمد المجذوب الصاحي، وهتقرأ كتير في كتب الصوفية المجذوب، المجذوب اللي هو المجنون اللي احنا بنشوفهم ماشيين في الشارع دول، المجاذيب زمان كانوا يقولوا عليه ولي من الأولياء، أي واحد مجنون ده يبقى ولي كبير قوي، ولذلك ما زالت الكلمة دي موجودة عند الناس، أي واحد مجنون يقول لك الشيخة مش عارف مين، الشيخ مين، يعني الشيوخ كلهم هطل مجانين، ده اللي يعني انقضح عند الناس بتأثير أفكار الصوفية إن المجذوب ده يبقى والي كبير قوي. قال كان عجيب الكشف يقف الإنسان عنده ولا يتكلم فيخبره بما في قلبه وبما جاء لأجله ويقول له افعل أو لا تفعل، وكان إذا خطر لبعض أصحابه شيء في بيوتهم أو عزم على فعل شيء يرسل إليه يقول له افعل أو لا تفعل. حتى هم قاعدين في البيت اللي يفكر في حاجة يقوم بعت واحد يقول له روح لفلان في العمرية يقول له لا اللي انت بتفكر دي ما تعملوش، روح لفلان في أبو قير قول له اعمل الحكاية دي كويسة اللي انت بتفكر فيها دلوقتي. فهو قاعد مثلا في المنشية وعنده لاسلكي جايب له جميع الناس اللي في البلد، قول لده يعمل قول لده ما يعملش وهكذا. وقال النبهاني في ترجمة محمد سيف الدين: ومن كراماته أن رجلا من الواقفين لديه خطر بباله أن الشيخ متكبر. يعني واحد واقف جنبه كده بيفكر في نفسه بيقول أن الرجل ده متكبر، فالتفت إليه وقد قوشف بخاطره فقال له: تكبري من كبرياء الحق. قال له أيوة أنا زي ما أنت بتفكر كده أنا متكبر، بس التكبر بتاعي ده من مين؟ من كبرياء الحق سبحانه وتعالى. وقال في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن الثقاف: ومن كراماته أنه أرسل إلى الشيخ الجليل موسى بن علي وقال له: هات الذي نويت لنا. قال له اللي انت نويته هاته. فبهت الشيخ وقال: هذا شيء نويت به الآن في قلبي ولم يطلع عليه أحد من الناس. يعني يبدو أنه كان ناوي مثلا يديله كيلو هريسة، ولما بيحبوا الهريسة الصوفية، فقال له هات اللي انت نويته لنا. فبيقول أنا دي حاجة لسه يعني دلوقتي حالا في نفسي ازاي اعرفها. ونقل النبهاني عن الشعراني في ترجمة ابراهيم الاعزب قال: كان له بالعراق 50,000 مريد، فورد عليه فقير فقال: كيف يقدر هذا على تربية هؤلاء ومعرفتهم؟ فلما دخل على الشيخ قال له: ليس علي تعب في تربيتهم، لان الله جعل قلوب الكل بيدي. ثم قال: فوقف على باب الرواق وجمع أصابع كفيه في الهواء وإذا بهم يهرولون من كل مكان حتى امتلأ المكان، ثم بسط أصابعه فرجع كل واحد منهم من حيث جاء حتى لم يبقى أحد إلا كلمهم وكلموه. ده مغناطيس، ده يعني عمل كده جاب 50,000، عمل كده رجع 50,000. يعني حاجة ولا في الأحلام أن واحد يعمل بإيده كده يجيب 50,000، يعمل بإيده كده يرجع 50,000. وطبعا بيزيدوا 50,000، وما أكيد طبعا زادوا عن العدد ده، فدي قدرة طبعا عندهم حاجة خارقة جدا. كذلك من المناقب اللي بيذكروها أن الشياطين بتلبي شهواتهم في الحال. قال النبهاني في ترجمة أبي البركات ابن صخر: كنت يوما عنده فخطر لي لحم مشوي على رغيف بر ساخن. يعني واحد قاعد عنده فخطر على باله قال: يا نفسي في الرغيف مجر عليه حتة لحمة مشوية. رغيف بر اللي هو العيش اللي احنا بناكله ده، عيش القمح يعني. فدخل أسد في فمه رغيف وقصد أبا البركات فقال له: دعه بين يدي الشيخ عمر. الراجل بقى الشيخ اللي هو الاسد جاله بالرغيف عارف الراجل اللي قاعد ده بيفكر فيه، فقال للاسد: ادي الرغيف للراجل ده، هو بيفكر في دلوقتي في الرغيف، ادهوله. فاذا به ما ارد، قال فلقيت ايه؟ في لحمه مشويه من عند كرش. فبيقول: فلم يلبس حتى نزل من الجو رجل اشعث اغبر فذهبت عني تلك الشهوه. يعني هو لسه واخد الرغيف جاله واحد نازل من الجو من الجماعه اللي هم اللي بيطيروا، فنزل. فبيقول: فاكل الجميع، يعني خد الرغيف كله وجعل يتحدث مع الشيخ ثم ذهب في الهواء وطار تاني. فقال الشيخ: يا عمر، الشهوه انما كانت شهوه الرجل وانه من المدللين. ده الراجل ده متدلع، يعني اللي هو عايزه بيحصل له. اذا خطر له شيء لم تتم الخطره حتى يقضى، وانه الان ببلاد الصين الاقصى. قال له شوف هو نفاسه، شوف الحته اللي طارها دي، هو دلوقتي في الصين. يعني الصوفيه عرفوا الصين قبلنا، كانوا بيروحوا يسافروا طيران. وقال في ترجمه ابي علي الرازي: حكي عنه أنه قال: مررت يوما على الفرات، نهر الفرات معروف، فعرضت لنفسي شهوة السمك الطري. سمك طري يعني مش فسيخ، سمك مقلي ولا مشوي. فإذا الماء قد قذف سمكة نحوي، وإذا برجل يعد ويقول أشويها لك، فقلت نعم فشواها لي فقعدت وأكلتها. معدي قال يا سلام لو سمكة مشوية دلوقتي من الفرات، فطلعت على طول السمكة، طلعت له على طول. وجاء واحد من اللي بيشوي عنده شواية، فقال له أشويها لك، فقال له أشويها، فشواها فقعد أكلها. وقال في ترجمة أبي العباس ابن مروان المغربي صاحب الكرامات المدهشة، منها كان إذا اشتهى أحد أصحابه طعاما معينا وهو ببلد آخر أكل عنه ذلك الطعام بعينه، فيجد ذلك الشخص طعم ذلك الطعام في جوفه. يعني هو مثلا ليه صاحبه في أمريكا، صاحبه اللي في أمريكا ده نفسه يأكل مثلا سندويتش فول، يروح هو جايب فول وأكله، فالرجل اللي في أمريكا يحس كأنه أكل، ده يأكل والتاني يشبع. وقال المناوي في ترجمة الحلاج ومن كراماته أنه يخرج فاكهة الشتاء في الصيف وعكسه، يعني فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء. وقال الشعراني في ترجمة محمد بن أحمد الفرغل ومن كراماته أن امرأة اشتهت الجوز الهندي فلم يجدوه في مصر، جوز الهند كان نفسها فيه فما لقوهوش، فقال للنقيب مخيمر، النقيب بتاعه اسمه مخيمر مش نقيب في الجيش، نقيب يعني بتاع الناس اللي هم اللي حواليه يعني اللي بيقوم على رعاية شؤونهم وكده، زي مسؤول الطلائع مثلا او ده اسم النقيب. فقال له يا مخيمر ادخل هذه الخلوة واقطع لها خمس جوزات من الشجرة التي تجدها داخل الخلوة. فدخل مخيمر فوجد شجرة جوز فقطع لها خمس جوزات، ثم دخل بعد ذلك فلم يجد الشجر. يعني طلعت شجرة في الحال، شجرة جوز هندي انتوا تعرفينها شجرة طويلة قوي الشجرة بتاعت جوز الهندي دي، فقال له خش بس هنا هتلاقي في شجرة جوه. فدخل جاب لها خمسة جوز هند يبدو عشان يعملوها شيشة، لان هم كانوا بينقروها ويعملوها الشيشة بتاعت جوز الهندي دي. كذلك من المناقب المذكورة في كتب الصوفية انهم يعطون الأجنة في بطون الأمهات، يعني موضوع الحمل وبتاع ده كان سهل عنده. قال محمد قادري في مناقب عبد القادر الكيلاني جاءت امرأة ذات يوم إلى حضرة الغوث والتمست من حضرته الدعاء ليعطيها ولدا. اسمع الحتة دي، بيقول لك فرقب اللوح المحفوظ، أرد اللوح المحفوظ اللي لما حدش طلع عليه خالص هذا اللوح، فراقب اللوح المحفوظ فلم يرى لها ولدا مكتوبا، ما لقى مش مكتوب لها أولاد، فسأل الله أن يعطيها ولدين. فجاءه النداء من الله ليس لها ولد مكتوب في اللوح المحفوظ وأنت تطلب لها ولدين، يعني أنت مش مكتوب لها حاجة، وهو يقول لربنا اديها اتنين. فسأل أن يعطيها ثلاثة، فجاء النداء ليس لها، فسأل أن يعطيها أربعة فقال ليس لها، فقال خمسة فقال ليس لها، فقال ستة فقال ليس لها، فسأل الله أن يعطيها سبعة أولاد ذكور. طب سبعة فما فيش. طيب فأعطاها الغوث مقدارا من التراب، خد كبش التراب كده من الأرض وقال لا خدي دول. وكانت تلك المرأة تعتقد في حضرة الغوث، فوضعت ذلك التراب في فضة وعلقتها في عنقها كالتعويزة، فرزقت بسبعة أولاد ذكور. دول سبعة خارج اللوح المحفوظ، خلي بالك الأولاد دي. وبعد مدة فسد اعتقادها في حق الغوث وقالت التراب الذي أعطانيه أي فائدة تحصل منه؟ يعني بعد ما جابت السبع أولاد قالت الله الراجل ده مديني تراب هيعمل ايه التراب ده؟ فبمجرد ما تفوهت بهذا الكلام مات أولادها السبعة. أول ما قالت الرجل ده يعني دجال السبعة ماتوا. فجاءت إلى الغوث باكية وتضرعت فقالت أغثني، فقال كان ذلك الزمان زمانه، ففي هذا الزمان ليست فيه فائدة، قال لا يعني راحت عليك بقى وفي رواية فقال لها ارجعي إلى بيتك فبأي نية جئت بها إلينا تجديهم. فرجعت فوجدتهم أحياء. قال لا طب خلاص ماشي روح احنا نرجعهم لك تاني. فرجعت فلقت السبعة أحياء. وقال ابن ضفلة في ترجمة ابن عمر، مش ابن عمر الصحابي خلي بالكم، بعد أن ساق رواية قال كان في دنقلة رجلا غنيا وعنده امرأة عاقر. دنقلة دي حتة في السودان. فإذا جاء شهر الحيض قالت لزوجها وديني للشيخ يديني جني طفل يعني، وأخذت قدحا فيه فطير وحمام ودجاج، وقال لها الشيخ تديني الإسورة والطعام. فقالت خير. فقال لهما ادخلوا ارقدوا فوق عنقريبي. العنقريب ده يبدو زي أريكة أو كنبة في اللهجة السوداني. وصار يأكل في الفطير والدجاج والحمام. فأنكر عليه رجل حاضر فقال أكال الرغيف يتعدى على أحكام الله. فقال لها الشيخ اديتكم ولد ثم اديتكم ولد ثم اديتكم ولد ثم اديتكم بنت. فرجعت فجالها ثلاث ولاد وبنت زي ما ادالها. كذلك قال الشعراني في ترجمة ممشاد الدينوري تركت قولي للشيء كن فيكون منذ 20 سنة تأدبا مع الله. اللي هو أنا كنت بقول للشيء كن فيكون بس بقاله 20 سنة بطل الحكاية دي عشان مكسوف من ربنا يعني، لأن دي من خصائص الربوبية. وقال ابن ضفلة وقد أعطاه الدرجة الكونية وهي لغة كن فيكون. كن فيكون من حكاية كن فيكون دي بقى بيعملوا اللي هم عايزينه. ويقول لك قال النبهاني في ترجمة الشيخ محمد آكل الحيات يرى الخنافس زبيبا والحية قساء وكان من أكابر الصالحين ممن تنقلب لهم الأعيان. يعني جيبوا له خنفسة تبقى شوية زبيب يأكلهم، جيبوا له تعبان يبقى قتة، مش عارف اشمعنى القتة ما كان ممكن يبقى موز مثلا عشان يبقى فاكهة فيأكله. وقال الشعراني في ترجمة أبي بكر الدسوقي أخبرنا الشيخ عثمان الحطاب أنه حج معه فكان الشيخ يقترض طول الطريق 1000 دينار فإذا طالبني الناس أجيء إليه فأخبره بذلك فيقول عد لك من هذا الحصى. يعني كان بيستلف من الناس والرجل اللي بيستلف له يقول له الناس عايز الفلوس فيقول له خد عد لك 1000 زلطة من دول فيعد فيقول فكنت أعد 1000 حصى والـ500 والـ100 وأذهب بها إلى الرجل فيجدها دنانير. يعني خد الحصى ده يروح يلاقيه بقى دنانير. طب كان بيستلف ليه؟ ما طب ايه؟ طب ما ياخد دنانير وتتحول له طالما هو الحصى بيتحول دنانير، ايه اللي كان بيخليه يستلف من الناس اصلا طالما الحكايه بتتقلب معاه؟ ما تكبش كبشه من الحصى وخلاص بدل ما تستلف من الناس. لكن المخرج عايز كده. قال وكان له صاحب، اسمع الحته دي، بيقول لك وكان له صاحب يضع الحشيش بباب اللوق، صاحب بتاع حشيش، وكان الشيخ يرسل إليه أرباب الحوائج فيقضيها له. فقال الشيخ عثمان فسألته وقلت له المعصية تخالف طريق الولاية، يعني إزاي الرجل بتاع الحشيش ده أنت؟ فقال يا ولدي ليس هذا من أهل المعاصي، إنما هو جالس يتوب الناس في صورة بيع الحشيش، فكل من اشترى منه لا يعود يبلعها أبدا. قال له ده من الأولياء، هو بس ساعد بالحشيش ده عشان الناس يجوا يحششوا فيتوبوا إلى الله على أديه. فده طبعا مخرج للتجار المخدرات كبير، إن أي حد تسأله يقول لك أنا ده من باب الدعوة إلى الله يا أخي وتغيير المنكر، أنا بيجي يشتروا مني بنصحهم. فإيه عندهم دليل من سير الناس دي. وقال المناوي في ترجمة أحمد بن الحسين له أشجار يخرج من بطونها الدنانير. يعني عنده شجرة بتطلع فلوس، مش بتطلع زرع، لا بتطلع فلوس، تطرح يلموا منها الدنانير، تطرح يلموا منها الدنانير. الأشجار اللي في الجنة ما بتطلعش دنانير، يعني ما فيش فلوس هناك، لكن عند الراجل ده عنده أشجار بتطرح دنانير. وقال ابن ضفلة في ترجمة علي اللبدي قالت له أمه: يا مكذوب، أختك يتزوجها ابن الخطيب، أين السمن والعسل؟ قالت له: أختك هتتجوز وانت عامل من الأولياء ومفيش حاجة في البيت. فقال لها: جيبي زيرا واملي ماء. ثم قال لها: جيبي آخر. ثم قال لها: جيبي الثالث. فضحكت عليه وقالت: املأ الاثنين. قالت له: املأ الاثنين دول الأول بعدين نجيب الثالث. فقال: هات العكاز. ثم أدخل عكازه في الزير وساطه، ساطه يعني قلبه، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف به ته سه جيم حاخة. فبيقول: فانقلب الماء سمنا أصفر والثاني عسلا. فقالت له: نجيب لك الثالث؟ قال لها: لا، فات الأوان خلاص. احفظوا الحكاية دي: ألف به ته سه جيم حاخة لغاية حا لغاية خا. دي حولت المية لعسل والسمنة. وقال الشعراني في ترجمة محمد الشربيني: وكان يقول للعصا التي كانت معه: كوني إنسانا فتكون إنسانا. العكاز بتاعه لما يحتاج حاجة يقول للعكاز: ابقى راجل، يبقى راجل، ويرسلها تقضي الحوائج ثم تعود كما كانت. يعني عايز مثلا يقول له في البيت عايزين عيش، طبعا ما فيش حد يروح، فيقول للعكاز: الله يخليك اخطف رجلك للفرن هات لنا عيش وتعالى. فيبقى راجل يروح يجيب عيش ويرجع تاني عكاز زي ما كان. وقال: وكان إذا أراد أن يعدي في البحر يقول له المعدي: هات كراء. كراء يعني الفلوس، الأجرة. فيقول الشيخ: عندنا الله يا فقير، يعني لله عدينا. فأبى علي يوما وقال، يعني أنت كل مرة تقول لله لله. فقال الشيخ: والله وطأطأ الإبريق، كان معاه إبريق زي كوز كده، فرح عمل كده في البحر. فبيقول لك: فأخذ ماء البحر كله فيه. الكوز ده يعني الأنفوشي كله تعبى فيه. فإيه اللي حصل؟ المركب ما لقيتش مية تمشي عليها. فبيقول: فوقف المركب على الأرض. الناس فوجئت اللي ركب المركب، إن المركب اللي كانت في البحر، البحر نشف، ما نشفش، اتعبى في كوز كده في إيده، فالمركب بقت واقفة على الرملة. فاستغفر المعدي وتاب، المعدي المعداوي يعني، فصب الإبريق في البحر فرجع كما كان. قال له: طب خلاص لما تبت هدي البحر تاني يا عم. فرجع له البحر تاني. وكان إذا احتاج لضيفه أو لبيته عسلا أو لبنا يقول: خذ هذا الإبريق واملأه من باقي البحر، فيملأه فيجده عسلا أو لبنا. وكان بعض خطباء مكة ينكر على الشيخ، يعني كان بيقول الشيخ ده دجال وبتاع. فكان الخطيب ذات يوم يخطب على المنبر، اسمع الحتة دي جامدة أوي. فيقول لك: فكان الخطيب ذات يوم يخطب على المنبر فأحدث أو تذكر أنه كان احتلم ولم يغتسل. الراجل الخطيب اللي كان بيهاجم سيدنا الشيخ ده كان بيخطب، فهو بيخطب افتكر أنه هو جنب والشيخ قاعد قدامه بيسمعه. وكان الشيخ حاضرا فمد الشيخ يده إليه، يعني الشيخ قاعد كده وراجل الخطيب الجنب ده واقف على المنبر، أما مدد له إيده كده. إيه اللي حصل؟ فبيقول لك: فوجد كم الشيخ مثل الزقاق، لقى في إيده زقاق دخل فيه، فدخله فوجد الماء، لقى حمام الزار تحت باطه، فتطهر وخرج من كم الشيخ فزال إنكار الخطيب. يعني خش استحمى في كمه وطلع تاني كمل. أنا مش عارف الصرف إزاي بقى الحاجات دي، أكيد ليهم طرق. كذلك من دعواهم أنهم يتصرفون في الكون في حياتهم وبعد مماتهم. قال الشعراني في ترجمة شمس الدين الحنفي: هو أحد من أظهره الله تعالى إلى الوجود وصرفه في الكون ومكنه من الأحوال وأنطقه بالمغيبات وخرق له العوائد. واجتمع مع علي الخواص فقال له: ما تقول في رجل راح الوجود بيده يدورها كيف شاء. الخواص بيقول له تقول ايه في واحد راح الوجود في ايده الراحة، انتوا عارفين الراحة اللي هي بيطحنوا بيها دي، يعني الكناية عن يعني المقادير كلها في ايده، يعني بيعمل اللي هو عايزه يدورها كيف شاء. بيتحدوا بعض بقى الاولياء الكبار قوي، بيتحدوا بعض، يقول له انا بدور الدنيا دي زي ما انا عايز. فالتاني قال له فما تقول في من يضع يده عليها فيمنعها ان تدور. انت يعني انت جدع، طب انا هوقفها. فالخواص والتاني ده. وقال في ترجمة أحمد الرفاعي أتاه الرجل الذي يحفظ الله به البحر المحيط، وكان عنده وكان رضي الله عنه كل فلوس حصل عليها يعطيها للمطبلين، يعني أي فلوس تجيله يديها للناس المطبلين، ويقول طبلوا لي وزمروا. وكان كل قميص لبسه يخيطه ويشده على رقبته، فإن ضيقه حتى يختنق حصل للناس شدة وغلاء، وإن وسعه حصل للناس الفرج. يعني لو عايز يعاقب البشرية دي كلها يخنق نفسه فالناس تحس بالضيق، عاوز يوسع عليهم يسيب رقبته فالناس ترجع تاني في ساعة من العيش. وقال المجلسي في حديث جابر الجعفي أنه لما شكت الشيعة إلى زين العابدين مما يلقونه فدعا الباقر وأمره أن يأخذ الخيط الذي نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحركه. قال فمضى إلى المسجد فصلى ركعتين ثم وضع خده على التراب وتكلم بكلمات ثم رفع رأسه فأخرج من كمه خيطا رقيقا يفوح منه رائحة المسك وأعطاني طرفا منه فمشيت رويدا فقال قف يا جابر فحرك الخيط تحريكا لينا ثم قال اخرج فانظر ما حال الناس. قال فخرجت من المسجد فإذا صياح وصراخ من كل ناحية وإذا زلزلة شديدة وخراب وهلك أكثر من 30,000 إنسان بفتلة. يبقى ما تقوليش بقى الصواريخ النووية ولا القنابل الإلكترونية، فتلة عملها كده موتت 30,000، يعني لو قعد شوية يلف فيها كنا احنا متنا. وقال النبهاني في ترجمة الفرغل أنا من المتصرفين في قبورهم، فمن كانت له حاجة فليأتي إلي قبالة وجهي ويذكرها لي أقضيها له. الفرغل مش مكفين وهو عايش، لا بيقولهم بعد ما موت تقولي بتربة، اللي عايز أي حاجة يجيلي التربة وأنا أعمل له اللي هو عايزه. يقولهم أنا من المتصرفين في قبورهم، يعني بيتصرف في شؤون الكون وهو ميت. فمن هنا تعرف سر يعني هجوم الصوفية على أصحاب القبور، لأنهم بيعتقدوا أن الناس دي بعد موتهم بيتصرفوا في الكون وبيقضوا الحوائج واللي عايز أي حاجة بيعملها له. طبعا الحاجات اللي ذاكرينها بقى عن الإباحية والجنس واللواط والشذوذ حاجات مقززة جدا وطويلة، وبيذكروها في المناقب بدون خجل ولا حياء، بيذكروها في المناقب، يعني ننزه أسماعكم عن سردها. هي موجودة في جامع كرامات الأولياء وفي بتاع النبهاني وفي كرامات وطبقات الصوفية بتاع المناوي للي عايز يعني يطلع. ليهم خصائص طبعا في العبادات ليست للبشر، من ذلك قول الشعراني في ترجمة البدوي وكان يمكث 40 يوما وأكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، لا أكل ولا شرب ولا نوم، 40 يوم متصلين. وقال المناوي في ترجمة مفرج الصاحي كان 6 أشهر لا يتناول طعاما ولا شرابا، ولذلك سموه الصاحي تقريبا عشان مش بينام. وقال في ترجمة بهاء الدين المجذوب صرخ وهام على وجهه في الجبل ثم ثقل عليه الحال فمكس 5 سنين لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، 5 سنين متصلة لا أكل ولا شرب ولا نوم. يعني اللي بيقعد مثلا 3 أيام ما بينامش بيجيله انهيار عصبي، لكن هذا الرجل قعد 5 سنين لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. طبعا ده لو هنفرض جدلا ان هو حصل هذا مصادم لخير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نهى الصحابة عن الوصال وأمرهم بالإفطار وبالسحور، وقال تسحروا فإن في السحور بركة، وأمرهم بتعجيل الإفطار وتأخير السحور، وإن الإنسان يفطر حتى ولو على شربة ماء إن لم يكن يعني عنده رطبات أو تمر. طبعا في أخبار المجانين في كتب الصوفية أخبار مقدسة، إن أنت تقرأ عن واحد مجنون وعن حال هذا المجنون على إنه هو ده يعني أكبر غوث وأكبر قطب وأكبر كذا. يقول الشعراني في ترجمة إبراهيم العصيفير: وكان يغلب عليه الحال فيخاصم ذباب وجهه، وكان يتشوش من قول المؤذن الله أكبر، يعني لما يسمع المؤذن بيأذن يتضايق جدا فيرجمه يحدفه بالحجارة ويقول: أكبر عليك يا كلب، نحن كفرنا مسلمين حتى تكبروا علينا. وكان لا ينام إلا في الكنيسة ويقول: أنا ما عندي من يصوم حقيقة إلا النصارى، لأنهم لا يأكلون اللحم الضاني والدجاج أيام الصوم، أما المسلمون فصومهم باطل عندي لأنهم يأكلون اللحم الضاني والدجاج. ده بيعدوه يعني من أكابر الأولياء، ما بينامش إلا في الكنيسة ومش بيطيق يسمع الأذان، وبيقول إن صوم النصارى هو ده الصيام، أما صيام المسلمين فهذا لا، يعني مش هو ده مش من الصيام. وقال الشعراني في ترجمة خليل المكذوب: كان يطوف حول البلد طول النهار ويزغرت بزغرت. طبعا دي حكاية بتشوفوا المجانين، يعني دي مش محتاجة تدليل، ماشي زغرت. وطار يصيح: ورأيته مرة من بعيد وهو صائم، فقلت في سر: يا ترى هل هو أحمدي أم برهاني؟ فصاح: يا دائم يا دائم، يشير إلى أنه برهاني، يعني عرف أن صاحبنا ده بيفكر في إيه، فقعد يقول: يا دائم يا دائم، ده الذكر بتاع الطريقة البرهانية. وقال في ترجمة سعدون: كان يجن 6 أشهر ويفيق 6 أشهر، وكان إذا هاج صعد السقف ونادى بالليل، يعني مجنون 6 شهور وعائل 6 شهور. وقال النبهاني في ترجمة بهاء الدين: إن زوجته لما جذب يعني الجن، انتظرت إفاقته 7 سنين فلم يفق، فاستفتت العلماء فأفتوها بأنها تتزوج، فجاءت تلك الليلة حين دخل بها زوجها وطعنهما فماتا جميعا، وضرب القاضي فعمي وتكسح إلى أن مات. يعني قال لهم خلاص لما اتجوزت يبقى تتقتل هي وجوزها، والقاضي كمان يعني بيقول لك اتكسح إلى أن مات. وفي أخبار أبي السعود الجرحي قال للشيخ جمال الدين الصائغ مفتي الجامع الأزهر: امضوا بنا نزوره. نزور الجرح ده كان مشهور برضو من الأكابر الصوفية. وكان يوم الجمعة الشيخ بتوع الأزهر قالوا: تعالوا نزور الرجل المشهور ده قوي ده، نروح نزوره. فقالوا له: نصلي الجمعة. فقال: ما لي عادة بذلك، قال لهم: أنا مش متعود أصلي الجمعة، أنتوا بتصلوا أنتوا غلابة، لكن بالنسبة للصوفية سقطت عنهم التكاليف، العبادة دي للناس المساكين اللي زينا، أما التنين ده واصل اسمه واصل، انقطع سقطت عنه التكاليف. فأنكروا علي قالوا: ازاي ما تصليش الجمعة؟ فقال: نصلي اليوم لأجلكم. قال لهم: طبعا عشان خاطركم أنا حاجة صلي معاكم. فخرج إلى جامع المرداني فوجد في الطريق مسقات الكلاب، حتى كده حوض الكلاب بتشرب منه، فتطهر منها، راح اتوضى مع الكلاب، ثم وقع في مبالة الحمير حتى الحمير بتتبول فيها. ففارقوه وصاروا يوبخون الشيخ عبد الواحد الذي جاء بهم إلى هذا الرجل. طبعا الحاجات اللي هي اللي يعني الأخلاقية وغيره احنا يعني ايه مش هنذكرها لانها حاجات يعني غاية في الفحش. فيعني ده الكلام اللي مكتوب في كتب الصوفية عن اكابر الصوفية، تراجم مناقب الصوفية، دي مناقب الصوفية اللي بيذكروها عن الأوتاد والأقطاب والأبدال والأولياء والأغواس وحاجات غريبة يعني وتقسيمات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من صوف. ما كان أغنانا عن ذلك، احنا في غنى عن مثل هذه التخاريف. ربنا تبارك وتعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فخير جيل في البشرية جيل الصحابة مشى على خير الهدي، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما حصل بقى التخلف في الأمة الإسلامية نشأ هذا التصوف، لذلك الاحتلال والاستعمار يدعم التصوف بالملايين. ليه؟ لأن دي دعوة للتخلف، لعودة الناس إلى الجاهلية الأولى وأشد، ناس لا بيشتغلوا ولا بيتعلموا لا علم شرعي ولا علم دنيوي، ولو في احتلال ما يقومهوش، ما فيش أي حاجة، وحياتهم كلها زي ما سمعتوا كده أباطيل وأساطير واختراعات. لذلك يهلل الاستعمار للصوفية وللطرق الصوفية اللي مالوا العالم بيها. الصوفية والشيعة ولاد عم، الصوفية واخدين من الشيعة والشيعة واخدين من الصوفية، وفي علاقة يعني خفية بين الشيعة والصوفية، يعني شعرة كده تفصل بين الاثنين، لو تزال يبقى الصوفية شيعة، أقرب الناس يعني تقريبا شبه الشيعة، تقدر تقول إن الصوفية شبه الشيعة، بل منهم ناس كتير شيعة متشيعين. ليه؟ لأن مصادر الفارسية في التصوف مصادر كبيرة جدا. في كتاب عظيم جدا دراسة اسمها العلاقة الصلة بين التصوف والتشيع، جايب يعني الجذور الشيعية اللي ضربة بأطنابها في ما يسمى بالتصوف. أديكم شايفين بقى حال الصوفية، شوية مجانين، مجازيب، اختراعات، جن، شياطين، حشيش، فواحش، بلاء، ثم بعد ذلك ما حدتهمش غير الموالد، من المولد ده للمولد ده للمولد ده. وروح بص بقى كده على الموالد وتفرج الأشكال اللي بتروح هذه الموالد، بياعين الحشيش بتوع المخدرات، النساء الساقطات المسجلات في الأداب والدعارة، الناس النشالين المتسولين، الأشكال المقززة دي، الناس دي يعني عار على أي بلد إنه يكون من أبنائها الأشكال دي. ومنين؟ من أقصى الصعيد لأقصى شمال البلد، كل يوم تقريبا على مدار السنة في موالد، مولد العارف بالله سيدي مش عارف مين 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 ابن الحسين، مين 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 ابن الحسن، كلهم كده ابن الحسن ابن الحسين ابن الحسن ابن الحسين ابن الحسن ابن الحسين وهكذا. فده يعني دي دعوة للتخلف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بمثل هذا الكلام، بعث بالحنيفية السامحة، أمر الناس أنهم يكونوا شامة بين الأمم بالدراسة والعلم والاجتهاد والحركة والدعوة والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وامتلاك نواصي المعرفة والجهاد في سبيل الله. لو الصحابة الأشكال دي لعمر دعوة دين الإسلام ده ما كان ليه وجود، ولا كان يبقى ليه دولة ولا سلطان، ولا كان انتشر في الافاق. لو المسلمين كلهم بالهيئه دي، في هيئه الصوفيه، دين الاسلام ده يزول من الوجود. فهذه دعوه يعني خطيره جدا على العقيده الاسلاميه وعلى الدين الاسلامي، يراد لها انها يكون لها الصداره، ويراد لها انها يكون لها وجود ودوائر الاستعمار والاحتلال بتسقف جدا للصوفية. اللي يخلي سفير الامريكي يروح يحضر مولد السيد البدوي ايه ده؟ هل هذا في الطقوس في الطقوس عند الامريكان؟ اللي مخليه يروح ويسنع الصوفية ويقول ان الصوفية دول اقدر الناس على التعامل مع الغرب والصوفية هي الحل وحلول الأمة الإسلامية في منهج التصوف؟ هو منهج التصوف ده في حلول؟ ده ما فيهوش حلول، ده هلاك الأمة الإسلامية في منهج التصوف. فيعني هذه الليلة خصصناها عشان تعرفوا بس مناقب المناقب بتاعت الصوفية اللي بيحاولوا يلمعوهم أو بيحاولوا يرفعوا من شأنهم أو بيحاولوا يوجدوا لهم مكان أو مساحة أكبر في يعني عالم الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا.